أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد: وأما القسم الأول فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا وشرعا هو كونه مجعولا بالاستقلال لا منتزعا عن الحكم التكليفي. كان الكلام في الحكم الشرعي وتقسيماته. قلنا إن الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي. أما الحكم التكليفي فقد تطرق إليه السيد الشهيد رضوان الله عليه في الحلقة الأولى والحلقة الثانية، ولذلك في الحلقة الثالثة تصدى لبيان بعض الأمور في الحكم الوضعي، فقسم الحكم الوضعي إلى قسمين، ثم تطرق إلى حيثية في كلا القسمين. هذه الحيثية هي أن الحكم الوضعي هل يجعل بالاستقلال أو لا يمكن أن يجعل بالاستقلال. في الدرس السابق تطرقنا إلى القسم الثاني، وهو الحكم الوضعي المنتزع من الحكم التكليفي، وأقمنا دليلين على استحالة جعل الحكم التكليفي بالاستقلال، حكم الوضعي الذي من قبيل القسم الثاني بالاستقلال. يبقى الكلام في القسم الأول، هل يمكن أن يجعل بالاستقلال أو لا؟ ما هو القسم الأول؟ الحكم الوضعي الذي يقع موضوعا للحكم التكليفي. هل هذا الحكم الوضعي مثل الزوجية؟ نفس الزوجية حكم وضعي، لكنها تشكل موضوعا لوجوب الإنفاق على الزوج. نفس الملكية حكم وضعي، لكنها تشكل موضوعا لحرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه. مثل الملكية، مثل الزوجية أو الرقية وغير ذلك، هذه الأحكام التكليفية التي تشكل موضوعا لهذه الأحكام الوضعية التي تشكل موضوعا للحكم التكليفي، هل يتصور أن توضع بالاستقلال أو لا؟ السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول: نعم يمكن أن تتصور. لماذا؟ لأن الحكم الوضعي إذا شكل موضوعا للحكم التكليفي كان الحكم الوضعي أسبق رتبة من الحكم التكليفي، لأن نسبة الموضوع إلى حكمه نسبة العلة إلى المعلول، ورتبة العلة متقدمة رتبتان على المعلول. فإذا كان الحكم الوضعي يشكل موضوعا للحكم التكليفي، إذن الحكم الوضعي في رتبة العلة والحكم التكليفي في رتبة المعلول. إذن الحكم الوضعي أسبق رتبة والحكم التكليفي متأخر رتبة. ولا مانع من وضع المتقدم رتبة. واضح أو لا؟ فبمقتضى وقوع الحكم التكليفي، فبمقتضى وقوع الحكم الوضعي موضوعا للحكم التكليفي عقلائيا أو شرعا، يتصور ماذا؟ يتصور أن يتقدم جعل الحكم الوضعي بالاستقلال. واضح أو لا؟ ملتفتين؟ قد تثار شبهة بأن يقال أنه لا فائدة من جعل الحكم الوضعي. هذه الشبهة تفيد أن جعل الحكم الوضعي بالاستقلال لغو وعبث لا فائدة فيه. لماذا؟ التفتوا جيدا. نقول وبالله المستعان، جعل الحكم الوضعي إما أن يجعل الحكم الوضعي من دون أن يجعل الحكم التكليفي، وإما أن يجعل الحكم الوضعي ثم بعد ذلك يجعل الحكم التكليفي. مثال: إما أن تجعل الزوجية من دون جعل وجوب الإنفاق، وإما أن تجعل الزوجية أولا ثم يجعل وجوب الإنفاق ثانيا، ولا ثالثة لهذا هاتين الصورتين، لأن الحكم الوضعي الزوجية متقدمة بمثابة الموضوع للحكم التكليفي وجوب الإنفاق. إن اخترت الشق الأول أن يجعل الحكم الوضعي الزوجية من دون جعل الحكم التكليفي وجوب الإنفاق، نقول مثل هذا الجعل لغو وعبث لا فائدة فيه. تجعل الزوجية لماذا؟ لكي يترتب عليها أثر عملي. ما هو الأثر العملي؟ وجوب الإنفاق على الزوج، وجوب التمكين على الزوجة. وأما من دون جعل الحكم التكليفي لا فائدة من جعل الحكم الوضعي. واضح إن شاء الله. إن اخترت الشق الثاني، نجعل أولا الحكم الوضعي الزوجية ثم نجعل ثانيا الحكم التكليفي وجوب الإنفاق، نقول هذا لغو وعبث لا فائدة فيه. يمكن جعل الحكم التكليفي ابتداء على الشيء من دون إثبات الحكم الوضعي. يمكن أن تقول: يجب على من عقد على امرأة الإنفاق عليها من دون تحقيق العلقة الزوجية، أو تقول هكذا: كل من أوجب وقبلت المرأة وجب عليه أن ينفق عليها من دون إثبات علقة زوجية. فنثبت الحكم التكليفي على الشيء ابتداء من دون حاجة إلى إثبات الحكم الوضعي في رتبة سابقة. ليش هاللوفة الطويلة؟ أولا الشارع يقول: الخمر نجس، الكلب نجس، البول نجس، النجاسة حكم وضعي. ثم بعد ذلك يقول: ما يلاقي النجس برطوبة ينفعل بالملاقاة ويتنجس، ما يلاقي البول يتنجس، ما يلاقي الكلب يتنجس، ما يلاقي الغاط يتنجس إذا كان برطوبة. ليش هاللوفة الطويلة؟ من البداية الشارع ابتداء أن يقول: ما يلاقي البول أو الغائط أو كذا يتنجس من دون إثبات النجاسة للبول أو الغائط في رتبة سابقة. واضح إن شاء الله الإشكال. إذن جعل الأحكام الوضعية من القسم الأول التي تشكل موضوعا للحكم التكليفي لغو وعبث. إن جعل الحكم الوضعي من دون الحكم التكليفي لا فائدة تترتب عليه، فجعله لغو. إن جعلت الأحكام الوضعية ثم جعلت الأحكام التكليفية، هذه مؤونة زائد ولغو. يمكن جعل الحكم التكليفي من دون وضع الحكم الوضعي في مرتبة سابقة. واضح الإشكال. السيد الشهيد رضوان الله عليه يجيب بجوابين، قد تتصور أنه جواب واحد، هو جوابين. الجواب الأول: بعض الأحكام الوضعية الشارع ليس مؤسسا لها حتى تشكل عليه أنه حينما جعلها كان جعله لغو مثل الملكية والزوجية، عملية البيع والشراء، عملية الهبة والهدية، العلقة الزوجية، هذه موجودة منذ آدم سيد البشر. واضح ولا؟ الشارع المقدس أمضى البيع والشراء، أمضى الملكية، أمضى الزوجية، فليس جميع الأحكام الشرعية وجميع الأحكام الوضعية الشارع قد أسسها، حتى تقول ماذا الشارع حينما جعلها جعلها لاغو. لا، وإنما الشارع تسهيلا على المكلفين أمضى هذه الأمور التي جرى عليها العقلاء. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذن هذا الجواب يصلح للجواب عن بعض الأحكام الوضعية، وهي خصوص الأحكام الوضعية التي أمضاها الشارع، لا جميع الأحكام الوضعية، بعض الأحكام الوضعية الشارع هو الذي أسسها. واضح ولا؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني نقول تترتب ثمرة على الحكم الوضعي حتى لو فيما بعد وضعنا الحكم التكليفي. ما هي هذه الثمرة؟ الثمرة في جانب صياغة الأحكام الشرعية وتسهيل تنظيم الأحكام الشرعية. يعني تارة الشارع يأتي ويقول ما يلاقي البول يتنجس، ما يلاقي الكلب يتنجس، ما يلاقي الغائط يتنجس، ما يلاقي كذا يتنجس، وتارة يجعل ضابط يقول عندنا شيء اسمه نجس والنجاسات عشرة، ثم يختصر وكل ما يلاقي أحد النجاسات العشرة يتنجس. لاحظ كيف الصياغة تتنظم. تارة يقول من أوجب، كل رجل إذا أوجب والمرأة إذا قبلت وجب عليه وعليه الإنفاق. واضح ولا؟ إلا إذا طلق أو صارت كذا أو صارت كذا. تفصيل زائد. الشارع يقول إذا تحققت العلقة الزوجية وجب الإنفاق وإلا فلا. فإذن هناك جوابان. الجواب الأول إشكال لغوية لا يرد في جميع الأحكام الوضعية، لأن بعض الأحكام الوضعية الشارع قد أمضاها ولم يؤسسها. يرد الإشكال لو أسسها الشارع، تقول هذا الجعل لغو، لكن الشارع لم يؤسس وإنما أمضى تسهيلا على المكلفين، فلا يرد إشكال اللغوية. والجواب الثاني أن هناك ثمرة تترتب على هذه الأحكام الوضعية حتى لو كان الشارع هو المؤسس لها. ما هي هذه الثمرة؟ تنظيم الأحكام الشرعية وتسهيل صياغتها التشريعية. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره. وأما القسم الأول، يعني الحكم الوضعي الذي كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي مثل الزوجية، فمقتضى وقوعه للأحكام التكليفية عقلائيا وشرعا. لاحظ، عقلائيا وشرعا. عقلائيا بعض الأحكام الشرعية العقلاء جعلوا هذا الحكم الوضعي موضوعا للحكم التكليفي. واضح ولا؟ مثل الملكية، ما تبيع إلا تملكه، فجعلوا الملكية موضوع لماذا؟ لجواز البيع وعدم جواز البيع. واضح ولا؟ لا بيع إلا في ملك. هذا العقلاء ساروا عليه قبل أن يأتي الشارع. الشارع أمضى ما عليه العقلاء. وشرعا هناك بعض المعاملات الشارع أحدثها، لأن الشارع هو الذي أمضاها. واضح ولا؟ بعض التكاليف الشرعية الشارع كان مؤسسا لها، مثل وجوب الصلاة، مثل وجوب الصوم. واضح ولا؟ الصلاة بهذه الكيفية المخصوصة شرعت في عهد النبي صلى الله عليه وآله، صيام شهر رمضان، حج بيت الله الحرام. واضح ولا؟ وهذه الأحكام الشرعية لها أيضا موضوع. انزل وأما القسم الأول فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا وشرعا هو كونه مجعولا بالاستقلال لا منتزعا عن الحكم التكليفي، لأن موضوعيته يعني موضوعية الحكم الوضعي للحكم التكليفي تقتضي سبقه عليه، يعني سبق الحكم الوضعي على الحكم التكليفي رتبة، يعني في المرتبة، لأن الحكم الوضعي بمثابة العلة أنه موضوع، والحكم التكليفي بمثابة المعلول، مع أن انتزاعه يعني مع أن انتزاع الحكم الوضعي من الحكم التكليفي يقتضي تأخره عن، يعني يقتضي تأخر الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي. وقد تثار شبهة لنفي الجعل الاستقلالي لهذا القسم أيضا، أي قسم القسم الأول ما كان موضوعا، بدعوى أنه لاغو، يعني أن جعل الحكم الوضعي من قبيل القسم الأول لغو وعبث لا فائدة من وضعه، لأنه يعني لأن جعل الحكم الوضعي بدون جعل الحكم التكليفي المقصود مثل جعل الزوجية من دون جعل وجوب الإنفاق لا أثر له، يعني لا ثمرة عملية، لا أثر له يعني لا أثر لجعل الحكم الوضعي، ومعه يعني وجعل الحكم الوضعي معه يعني مع جعل الحكم التكليفي المقصود لا حاجة إلى الحكم الوضعي، معه يعني مع جعل الحكم التكليفي المقصود لا توجد حاجة إلى جعل الحكم الوضعي، مع جعل وجوب الإنفاق على من عقد لا حاجة إلى جعل العلقة الزوجية، بل يمكن جعل الحكم التكليفي مثل وجوب الإنفاق ابتداء على نفس الموضوع الذي يفترض جعل الحكم الوضعي عليه، تقول كل من عقد أو أوجب يجب عليه أن ينفق من دون حاجة إلى جعل ماذا؟ جعل العرق الزوجية. العبارة واضحة أم غامضة؟ والجواب على هذه الشبهة، الآن نتكلم يجيب بجواب الجواب الأول، أن الأحكام الوضعية التي تعود إلى القسم الأول، أحكام الوضعية قسمناها قسمين، قسم أول قسم ثاني، خصوص القسم الأول هو من قبيل ماذا؟ اعتبارات ذات جذور عقلائية، يعني واضحة ولا؟ هذه الاعتبارات ذات الجذور العقلائية الشارع أمضاها ولم يؤسسها، لو كان المؤسس لها يمكن أن يرد إشكال اللغوية، لكن الشارع من أجل التسهيل على المكلفين ماذا أمضاها؟ بلا شك راضي لها، احنا مو كلامنا ان الشارع راض بها او لا،
لا يعني
تشريع
الهي،
هو تشريع الهي. الان لب الاشكال ماذا؟ انت جعلت شيئا عبثا، واضح او لا؟ الشارع يقول انا ما عبث، نفس التسهيل على المكلفين هل يعد عبثا؟ لا، تارة العقلاء لم يجروا على شيء واتي واوسس لهم شيء لا يحتاجون اليه، هنا يرد إشكال اللغوي، وتارة العقلاء قد مضوا على شيء أنا إذا ألغي هذا الشيء أصعب عليهم، حينما أمضيه أسهل عليهم، في هذه الحالة هذا الإمضاء بداعي التسهيل على المكلفين ليس عبثيا، له ثمرات تسهيل على المكلفين، واضح الجواب. الغرض من جعلها، هذا الجواب الثاني، يعني من جعل الأحكام الوضعية التي تعود إلى القسم الأول، تنظيم الأحكام التكليفية وتسهيل صياغتها التشريعية فلا تكون لغوان، يعني فلا تكون الأحكام الوضعية التي تعود إلى القسم الأول لغوان، يعني لا يكون جعلها عبث، واضح إن شاء الله. شمول الحكم للعالم والجاهل. أحكام الشريعة كما تعلمون سواء كانت تكليفية وسواء كانت وضعية في الغالب تشترك بين العالم والجاهل، قلنا في الغالب لا دائما، لأن هناك موارد من المسلم أن الحكم يختص بالعالم ولا يشمل الجاهل، مثل موارد واحد الجهر والإخفات، يجب الجهر والإخفات على من علم بذلك. لكن لو هذا جهلا كان في صلاته مثلا يجهر في صلاة الظهر التي هي إخفاتية، أو يخفت في صلاة العشاءين التي هي ماذا؟ التي هي جهرية، مغتفر لها. وهكذا بالنسبة إلى القصر والتمام، لو كان هذا المكلف سافر وقطع مسافة شرعية ولن يقيم، ما هو تكليفه القصر؟ صلى تماما جهلا، هل يعيد الصلاة؟ يقولون لا يعيد الصلاة، تجب صلاة القصر على العالم بها، هذا جاهل. فإذا بعض الأحكام من المسلم، موردين ثلاثة من المسلم أن مثل هذه الموارد مثل الجهر والإخفات والقصر والتمام مختصة بالعالم، لكن غالبية الأحكام الشرعية تشمل العالم والجاهل. وجوب الصلاة، وجوب الصوم، الزكاة، الخمس إلى آخره، تشمل العالم والجاهل. ما هو الدليل على الشمول؟ توجد ثلاثة أدلة. الدليل الأول الأخبار المستفيضة الدالة على الاشتراك. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه ادعى أن الأخبار الدالة على الاشتراك، اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، مستفيضة. بعد تعرفون الاستفاضة، الاستفاضة ما دون التواتر، لأن الخبر إما خبر واحد وإما متواتر. متواتر يفيد القاطع، خبر الواحد يفيد الظن، لكن خبر الواحد بعد أقسام، خبر الواحد القوي، خبر الواحد المستفيض، ثلاثة أقسام يقسمون الخبر. المستفيض هو ماذا؟ هذا الخبر الذي لم يبلغ درجة التواتر لكنه قد يفيد الاطمئنان. مثلا في مورد معين جينا مثلا خمس روايات، ست روايات، قد ما تفيد من القطع، ما تفيد التواتر، لكن تفيد الاطمئنان، يعني الظن المتاخر للعلم. السيد الشهيد يقول وقد ادعي، كأنما يتأمل ان الاخبار مستفيضة او لا. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني اطلاقات ادلة الاحكام. اقيموا الصلاة مطلقة تشمل العالم والجاهل. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، لم تقل كتب على العالمين منكم الصيام، واضح او لا؟ فتيمموا صعيدا طيبا، لم تقل فليتيمم العالمين منكم، واضح او لا؟ ولله على الناس حج البيت، لم يقل ولله على العالمين من الناس حج البيت. اذا الدليل الثاني اطلاقات أدلة الأحكام. الدليل الثالث، الدليل الثالث هو إقامة البرهان على استحالة تخصيص الأحكام بالعالمين بها. أنا هذا المكيف إذا ممكن تغلقوا يأذيني لأن يضربني مباشرة شغلون الوالكا. على كل قاعدة الاشتراك، قلنا الدليل الأول الأخبار المستفيضة، الدليل الثاني إطلاقات أدلة الأحكام، الدليل الثالث ما تقدم في الحلقة الثانية. العلامة الحلي رضوان الله عليه في بعض بحوثه الكلامية أقام دليلا وبرهانا على استحالة اختصاص الحكم بالعالم بالحكم. فإذا أثبتنا أن اختصاص الحكم بالعالم بالحكم مستحيل، إذن الحكم لا يختص بالعالم، فهو يشمل العالم ويشمل الجاهل، واضح إن شاء الله. الدليل الثالث، الدليل الثالث عقلي. إذا أثبتنا استحالة اختصاص الحكم بالعالم بالحكم، إذن يثبت أن الحكم يشمل العالم ويشمل الجاهل، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار إلى أن نصل إلى الدليل الثالث. شمول الحكم للعالم والجاهل، هو أحكام الشريعة تكليفية ووضعية تشمل في الغالب، لم يقل على الدوام، في الغالب بعض الموارد ما تشملها مثل الجار والإخفاض والقصر والتمام، تشمل في الغالب العالم بالحكم والجاهل على السواء ولا تختص بالعالم. وقد ادعي أن الأخبار الدالة على ذلك على الاشتراك مستفيضة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ويكفي دليلا على ذلك على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، إطلاقات أدلة تلك الأحكام: كتب عليكم الصيام، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أكلها مطلقة غير مختصة بالعالم. ولهذا للإطلاقات وللأخبار أصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين أصحابنا. قال على وجه العموم، لأن هناك بعض الأفراد على وجه الخصوص خصوا الأحكام بخصوص العالمين بها، لكن الرأي المعروف أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك، يعني على خلاف الاشتراك في مورد، يعني مورد معين مثل مورد الجهر والإخفاض ومورد القصر والتمام. واضح إن شاء الله. الدليل الثالث واضح وجوابه أيضا واضح لديكم. الدليل الثالث إثبات استحالة اختصاص الأحكام بالعالمين بها. كيف؟ عندنا في المرتبة الأولى موضوع، ثم بعد ذلك الحكم، ثم بعد ذلك العلم بالحكم. هذه المراتب الثلاثة: أولا الموضوع، ثم الحكم، ثم العلم بالحكم. فإذا المرتبة الثالثة العلم بالحكم. إذا أخذت العلم بالحكم في نفس الموضوع الذي هو المرتبة الأولى، صار العلم بالحكم متقدم على الحكم لأنه أخذ في الموضوع، ومتأخر عن الحكم لأنه لا يأتي إلا بعد الحكم. وتقدم الشيء وتأخره على شيء واحد في آن واحد محال. واضح ولا ملتفتين؟ نضرب لكم مثال: الحج، وجوب الحج، هذا حكم. ما هو موضوعه؟ المكلف المستطيع. بعد وجوب الحج يأتي المكلف العالم بوجوب الحج. انت متى تعلم بوجوب الحج؟ اذا كان هناك وجوب. فاذا المرتبة الاولى المكلف المستطيع، المرتبة الثانية وجوب الحج، المرتبة الثالثة العلم بوجوب الحج. انت اذا اخذت العلم بوجوب الحج في المكلف المستطيع في الموضوع، تقول لابد عندنا المكلف المستطيع العالم بوجوب الحج. إذا تحقق هذا يتحقق وجوب الحج، إذا تحقق وجوب الحج يتحقق العلم بوجوب الحج، يصبح العلم بوجوب الحج متقدم متأخر على وجوب الحج، لأنك لا تعلم بالوجوب إلا إذا تحقق، ومتقدم على وجوب الحج لأن العلم بوجوب الحج متقدم على ماذا؟ المتقدم على وجوب الحج، لأنه مأخوذ في المكلف المستطيع، مأخوذ في الموضوع. فيصير عندنا الدور، إشكال الدور، توقف الشيء على نفسه، يتوقف العلم بالحكم على العلم بالحكم. كيف يتوقف العلم بالحكم على العلم بالحكم؟ التفت جيدا. العلم بالحكم لا يأتي إلا بعد نفس الحكم، نفس الحكم قد أخذ في موضوعه العلم بالحكم، وبالتالي هذا العلم بالحكم لا يأتي إلا بعد تحقق الحكم. إذن يتوقف العلم بالحكم على العلم بالحكم. واضح أو لا ملتفتين؟ العلم بوجوب الحج يتوقف على وجوب الحج، ووجوب الحج يتوقف على المكلف العالم بوجوب الحج، والمكلف العالم بوجوب الحاج متى يتحقق هذا العالم بوجوب الحاج؟ بعد تحقق العلم بوجوب الحاج. فيتوقف العلم بوجوب الحاج على العلم بوجوب الحاج. إذن العلم بوجوب الحاج مأخوذ في الموضوع، فهو متقدم على وجوب الحاج، وعدنا العلم بوجوب الحج في رتبة متأخرة عن وجوب الحج لأنه منتزع من وجوب الحج. واضح ولا ملتفتين؟ وهذا جاوبنا عنه في الحلقة الثانية، وهو التفريق بين الجعل وبين المجعول. المكلف العالم بوجوب الحج، العالم بجعل وجوب الحج. واضح ولا؟ والعلم بالحج، العلم شنو؟ بالحج المجعول، يعني بالحج الفعلي، بالحكم الفعلي. فاختلاف الحيثية بين الجعل والمجعول يصير المتوقف غير المتوقف عليه. واضح ولا؟ يعني العلم بالحج المجعول يتوقف على وجوب الحج، ووجوب الحج يتوقف على المكلف المستطيع العالم بجعل الحج. اختلاف حيثية الجعل والمجعول ترفع الدور. بالتالي هذا الجواب غير تام، هذا الإشكال لا يثبت اختصاص الأحكام بالعالمين بها. الأحكام يعني اختصاص الأحكام بالعالمين بها ليس بمستحيل، فندنا الاستحالة. إذن يمكن أن تختص الأحكام بالعالمين بها. إذا أمكن أن تختص الأحكام بالعالمين بها، في هذه الحالة لا يمكن أن تثبت شمول الحكم للعالم والجاهل من خلال هذا البرهان العقلي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. وقد يبرهن على هذه القاعدة شمول الحكم للعالم والجاهل عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم، يعني بالعالم بالحكم، لأنه يعني اختصاص الحكم بالعالم بالحكم يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوعه، يعني في موضوع الحكم. وينتج عن ذلك، إذا أخذ العلم بالحكم في الموضوع، تأخر الحكم رتبة عن العلم به، يعني عن العلم بالحكم، وتوقفه عليه وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه، يعني وتوقفه عليه، يعني وتوقف الحكم على العلم بالحكم وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه الذي أخذ فيه العلم بالحكم. عبارة واضحة ولا؟ فكرة واضحة. ولكن قد مر بنا في الحلقة السابقة، الآن الجواب، أن المستحيل هو أخذ العلم بالحكم المجعول في موضوعه، يعني في موضوع الحكم المجعول، لا أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول فيه، يعني فيه أيضا زائدة لا داعي للمجعول فيه، هم مجعول في موضوع الحكم المجعول. فيصير عندنا العلم بالحكم المجعول متأخر رتبة عن الحكم المجعول، والحكم المجعول موضوعه المكلف المستطيع العالم بالجعل. لا بزورة. واضح إن شاء الله. إذا اتضح ذلك، إلى هنا كنا نتكلم في نقطة، وهي إثبات شمول الأحكام للعالمين والجاهلين. بعد أن أثبتنا الشمول أقمنا ثلاثة أدلة، السيد ناقش في الدليل الثالث. واضح ولا؟ نقول ما هي الثمرة المترتبة على شمول الأحكام للعالم والجاهل؟ الجواب، الثمرة واضحة. الثمرة أن هناك أحكام واقعية، والأمارات والأصول العملية إنما هي طرق ووسائل للوصول إلى الواقع، وليست الأمارة والأصل العملي حكم شرعي، وإنما هي وسيلة لإدراك الحكم الشرعي الواقعي. فخبر الثقة الذي يدل على وجوب صلاة الجمعة أو حرمة أكل لحم الأرنب، واضح ولا؟ أو أصالة البراءة والاحتياط، ليست هي أحكام شرعية. الحكم الشرعي موجود في الواقع عند الله تبارك وتعالى، وإنما هذه وسائل للوصول إلى الحكم الواقعي. وبالتالي هذا وجوب الصلاة أو حرمة اللعب كما سيأتي نطلق عليه أنه حكم ظاهري، وعندنا حكم واقعي. واضح ولا؟ ولذلك هذه الأمارة والأصل العملي قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع، قد تكون صلاة الجمعة في الواقع عند الله ليست واجبة، لكن خبر الثقة دل على وجوبها. قد يكون لحم الأرنب في الواقع محرما ودل خبر الثقة على حليته، واضحة ولا؟ فالأمارة والأصل العملي قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع، ولذلك نحن نسمى بالمخطئة. الشيعة الإمامية يطلقون عليهم أنهم مخطئة في مقابل المصوبة. عندنا تصويب أشعري وعندنا تصويب معتزلي، نصورهم إليكم. التصويب الأشعري يقول أصلا لا يوجد في الواقع أحكام شرعية، في الواقع عند الله ما في أحكام شرعية وجوب حرمة، لا، الحكم الشرعي الواقعي هو مؤدى الأمارة أو مؤدى الأصل العملي. إذا خبر الثقة قال صلاة الجمعة واجبة هذا حكم واقعي، إذا خبر الثقة قال لحم الأرنب حرام هذا حكم واقعي. بخلاف الإمامية، الإمامية يقولون الحكم الواقعي عند الله، هذا حكم ظاهري قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع. قد تقول إذا أصاب الواقع، إذا أخطأ الواقع لماذا نعمل به؟ الشارع جعله حجة لمصلحته في ظرف الحيرة، في ظرف غياب الحكم الواقعي، الشارع جعل الحجية للحكم الظاهري. إذا أدركت الحكم الواقعي، الحكم الظاهري لا حجية له. هذا التصويب تصويب أشعري جدا شنيع، يعني هذا مشكل، يعني الله عز وجل ما عنده أحكام واقعية. التصويب الثاني أخاف، تصويب معتزلي ينسب إلى المعتزلة كما في كلمات المحقق النائيني، وهو أنه في الواقع توجد ماذا؟ توجد أحكام واقعية، إلا أنها تتبدل على غرار ما تقوم عليه الأمارة. يعني أفرض صلاة الجمعة في الواقع حرام بشرط أن لا تقوم الأمارة على خلاف ذلك، إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة دل خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة، يتبدل الحكم الواقعي على غرار وعلى وفق ما أدت إليه الأمارة. أفرض لحم الأرنب في الواقع حلال لكن دل خبر الثقة على حرمته، واضح ولا؟ تتبدل الحلية الواقعية إلى حلية وتصير الحلية أيضا واقعية. هذا تصويب معتزلي. السيد الشهيد رضوان الله عليه يناقش في كليهما، واضح ولا؟ بالنسبة إلى التصويب الأشعري يقول هذا جدا شنيع لا يمكن أن نلتزم به، وأما بالنسبة إلى التصويب المعتزلي فيناقشه بمناقشتين. عفوا، المناقشة الأولى يقول هي مخالف لظواهر الأدلة، ظاهر الأدلة أن هناك أحكام لله عز وجل ماذا؟ غير قابلة للتغير والتبدل. لا نستشف من الأدلة أنه الحكم يتبدل على غرار ما أتت إليه الأمارة، وأيضا هذا مخالف لما دل على الاشتراك. عندنا روايات وعندنا إجماع وتسالم يدل على الاشتراك، هذا معناته أن الحكم في حق الجاهل غير الحكم في حق العالم. الآن من يعلم بحلية أكل لحم الأرنب يصير الحكم الواقع في حق ماذا؟ الحلية، واضح ولا؟ من يجهل بحلية أكل لحم الأرنب يصير الحكم الواقع في حق أيه؟ يصير الحرمة، لأن الأمارة دلت على الحرمة، واضح ولا؟ ملتفتين؟ أعيد وأكرر بشكل مختصر، هم يقولون الحكم الواقعي يتبدل إذا قامت الأمارة على خلافه. هذا لو لا، أفرض عندنا الحكم الواقعي حرمة صلاة الجمعة، الحكم الظاهري شنو؟ الأمارة دلت على ماذا؟ على الوجوب. يلا، إلا ما قامت عند أمارة شنو حكم الواقعي؟ الحرمة. إلا قامت عند الأمارة وعلم بالأمارة شنو الحكم الواقعي عنده؟ الوجوب. اختلف الحكم الواقع حكمين واقعيين، واضح ولا؟ يلا نقرأ هذا على السريع، لا داعي للإطالة، هاي مطالب جدا سهلة. قال: ويترتب على ما ذكرناه من الشمول، شمول الحكم للعالم والجاهل، أن الأمارات والأصول التي يرجع إليها المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية، الشبهة الحكمية إذا اشتبه أصل الحكم الشرعي، أصل الحكم الكلي، أصل الجعل. مثلا أنت ما تدري لحم الأرنب حلال أو حرام، صلاة الجمعة واجبة أم محرمة، هذه شبهة حكمية، يعني أصل التكليف الشرعي مشتبه. تارة أصل التكليف الشرعي وأصل الجعل الشرعي معلوم، لكن الحكم الجزئي مجهول. مثلا أنت تعلم أن لحم الأرنب حرام وأن لحم الغنم حلال، لكن هذا اللحم اللي يبيعه هذا المطعم الفلاني حلال أو حرام؟ هل هو لحم أرنب فيصير حرام؟ هل هو لحم غنم فيصير حلال؟ فاشتبه عندك الموضوع، هذه شبهة موضوعية. لاحظ مولانا، في الشبهة الحكمية وفي الشبهة الموضوعية يوجد اشتباه في الحكم الشرعي، اثنينهم اشتباه، اثنينهم هذا اللحم لحم الأرنب حرام لو حلال، ولحم هذا المطعم حلال أو حرام. لكن الفارق أحيانا نشتبه في الحكم الكلي وأحيانا نشتبه في الحكم الجزئي، أحيانا نشتبه في أصل تحريم ماذا؟ لحم الأرنب، وتارة نشتبه في تحريم اللحم الذي يبيعه هذا المكان الفلاني. واضح ولا؟ منشأ الشبهة الحكمية الاشتباه في أصل الجعل، أصل وضع التكليف. منشأ الشبهة الموضوعية الحكم الجزئي، منشأ الاشتباه في الحكم الجزئي الاشتباه في الموضوع. واضح إن شاء الله ولا؟ ملتفتين. في الشبهة الحكمية والموضوعية قد تصيب الواقع وقد تخطئ هذه الأمارات والأصول، فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع، والأدلة والأصول في معرض الإصابة والخطأ، معرض الإصابة للواقع وخطأ لا تصيب الواقع، غير أن خطأها مغتفر. الأدلة يعني الأمارات والأصول مغتفر. لماذا؟ لأن الشارع جعلها حجة. متى جعلها حجة؟ في ظرف الجهل بالواقع، وهذا معنى القول بالتخطئة، أن الأمارات والأصول قد تخطئ الواقع وقد تصيب. غير المصوبة، ليش سموهم مصوبة؟ دائما الأمارة مصيبة، إما مصيبة لأن في الواقع أصلا ما في حكم، وإما مصيبة لأن الحكم الواقعي يتبدل على غرار هذه الأمارة، فدائما مصيبة لا تخطئ. وفي مقابله القول بالتخطئة ما يسمى بالقول بالتصويب، وهو أن أحكام الله تعالى، هذا التصويب الأشعري، وهو أن أحكام الله تعالى ما يؤدي إليه الدليل عن الأمارة والأصل، يعني هذا هو الحكم الواقعي. ومعنى ذلك أنه ليس له لله من حيث الأساس أحكام، يعني في الواقع لا يوجد عنده أحكام، وإنما يحكم الباري جل وعلا تبعا للدليل أو الأصل، فلا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عنها، عن الدليل أو الأصل. هذا تصويب أشعري في كلمات النائن. في كلمات النائن الثاني هذا معتزلي، وهناك صورة مخففة للتصويب كما في كلمات النائن، هذا للمعتزلة، مؤداها أن الله تعالى له أحكام واقعية ثابتة من حيث الأساس بخلاف الأشاعرة، ولكنها مقيدة هذه الأحكام الواقعية بعدم قيام الحجة من أمارة أو أصل على خلافها، على خلاف الأحكام الواقعية الأساسية. فإن قامت الحجة على خلاف الأحكام الواقعية تبدلت تلك الأحكام الواقعية واستقر ما قامت عليه الحجة، يعني الأمارة أو الأصل صير هو الدليل الواقعي. وكلا هذين النحوين من التصويب باطل. أما الأول أنه لله من حيث الأساس لا توجد أحكام، تصويب الأشعري، فلشناعته ووضوح بطلانه، حيث إن الأدلة والحجج إنما جاءت هذه الآيات والروايات هي حكم شرعي، وتخبر عن الحكم الشرعي، هي تخبر عن الحكم الشرعي، حيث إن الأدلة والحجج مثل الأنبياء والرسل والكتب إنما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحدد موقفنا تجاهه، فكيف نفترض أنه لا حكم لله من حيث الأساس؟ وأما الثاني له تصويب الأشعري المعتزلي، فلأنه مخالف لظواهر الأدلة، ظاهر الأدلة من آيات وروايات أنها تخبر عن الحكم الواقع ولا تبدل الواقع، ولما دل يعني ومخالف أيضا لما دل على اشتراك الجماعة، ما الذي دل؟ أذن الإجماع والتسالم بين الأصحاب، وأيضا روايات. مخالف لما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقعية. واضح كيف مخالف؟ لأنك إذا التزمت بالتبدل يصير حكم العالم غير حكم الجاهل، فصار الأحكام مختصة بالعالمين دون الجاهلين. الحكم الواقعي والظاهري يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله.